السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتورة أسيل عبود جاسم من قسم اللغة العربية في كلية التربية للبنات جامعة بغداد، المادة الأدب الإسلامي للمرحلة الثانية في قسم اللغة العربية في كلية التربية للبنات. بعد أن تناولنا في موضوعات سابقة الأغراض الفنية أو بالأحرى غرضي المديح والهجاء في العصر الإسلامي، وبينا في محاضرتنا أهم الصفات الإيجابية والسلبية في الغرضين أعلاه، اليوم نتناول فناً آخر. هذا الفن هو فن قديم، ولكن يا ترى هل أيضاً تطور في عصر الدعوة الإسلامية؟ هذا ما سنعرفه عندما نتناول أهم جوانب هذا الفن. الغرض الفني الذي نحن بصدده هو الرثاء، وهو من الموضوعات البارزة في الشعر الإسلامي، فقد بكى شعراء العصر على من فارقهم سواء من مات أو استشهد، وقد سلك الشعراء في رثائهم ثلاثة سبل، ألا وهي: الطريقة الأولى هي الندب، وهو بكاء الفقيد، فيئن الشاعر ويتفجع وتسيل دموعه مدرارا، وكأنها لا تريد أن تجف وتتدفق كلمات الشاعر باكية محزونة، وتنظم أشعارا كلها آلام وأحزان. وقد استعان الشعراء على رثاء قتلاهم وموتاهم بالبكاء، فطالما طلبوا إلى أعينهم أن تنجدهم بالدموع وإلى مقائيهم أن تسعفهم بالبكاء. إذن الطريقة الأولى يا بنات هي الندب. الندب هو البكاء، بكاء الفقيد. نعم، يشعر الشاعر بالحزن والألم والتفجع ليعبر بدوره عما يشعر به الناس من هذا الحزن وهذا الألم الذي يطال قلوب الناس المفجوعة بمن مات منها أو استشهد من أولادها. طبعا يجب علينا أن نفرق دائما كل طريقة ولها كما نعرف كلمة سر معينة. الندب مرادفها البكاء، البكاء على الموتى، ودائما أداتها أداة الندب هي العين. العين عندما تبكي أو بالأحرى طلب البكاء من العين، لا سيما إذا كان طبعا الميت من الذين استشهدوا في سبيل الله في تثبيت الدعوة الإسلامية. كثير من المعارك كانت موجودة بين المشركين وبين المسلمين، ومن كلا الجانبين فقد عزيز. اللي يهمنا من الجانب الإسلامي، الجانب الإسلامي يا بنات كان يقدر هؤلاء الناس، وجعل الله سبحانه وتعالى لهم الدرجات العلى، فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لذلك يا بنات الندب مرادفه البكاء في الشعر الإسلامي، لا سيما أن البكاء هو الطريقة المثلى للتعبير عن الحزن، عن الألم، عن الفجع على الإنسان الميت أو الذي استشهد في سبيل الله. لذلك نرى بعض الشعراء يعني حينما استشهد، مثلا مذكور مثال في الكتاب شماس بن عثمان المخزومي: بكته زوجته نعم بكاء حارا، فقالت: يا عين جودي بدمع غير إبساسي، على كريم من الفتيان لباسي. نبين معنى كلمة إبساس حتى نستطيع أن نعرف معنى البيت ككل. الإبساس هو مسح ضرع الناقة لتدر اللبن، وقد استعارت هذا المعنى للدمع الفائض بغير تكلف، ولباسي هي صيغة مبالغة للذي يلبس عدة الحرب. إذن كانت تطلب من العين أن تجود أكثر فأكثر بالدموع من غير إبساس يعني من غير توقف، هو وكأنما تشبه الدموع التي تنزل من العين وكأنما تشبهها بالضرع، ضرع الناقة حينما يمسح أو يمسح من أجل أن يدر. فاليد هنا على الوجه يقول أنه لا داعي لوجود هذه اليد أو مسح العين، إنها تريد أن تطلق دموعها على زوجها الذي استشهد في معركته ضد الكافرين، لأنه كان من الفتيان الشجعان الذي لا يتوانى عن الدفاع عن عقيدته. طبعا هناك حادثة أخرى معروفة هي استشهاد حمزة بن عبد المطلب عليه السلام، وهي صدمة عنيفة لجميع المسلمين، فرثاه شعراءهم بقصائد تفيض باللوعة والأسى وعبروا عن نفوس محزونة. وربما يعود هذا الحزن والألم إلى ما قدمه حمزة بن عبد المطلب عليه السلام للإسلام من خدمات في وقت طبعا لم يكن هناك من أنصار للرسول عليه الصلاة والسلام، الأنصار كانوا قلة، وحمزة وقف إلى جانب ابن أخيه هذا اليتيم لأنه رأى فيه النور، رأى فيه الهداية، رأى فيه القوة الإلهية، القوة الإلهية التي تمكن هذا الرسول من أن يبسط كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حزن عليه حزنا شديدا وتأثر به، يعني تأثر لاستشهاده. وقد يكون سبب ولوج المسلمين هذه السبل في يعني رثائه هو رغبة الرسول في بكائه، يعني أنه كثير من الشعراء ندبوا حمزة، كثير من الشعراء رثوا حمزة، فحين سمع مثلا الرسول بأن هناك الكثير من الأنصار الذين يبكون على قتلاهم ذرفت عيناه، ثم قال لكن حمزة لا بواكي له. فطلب كعب من صفية بن عبد المطلب أن تبكي النساء على حمزة وأن لا تسأم في أن تطيل البكاء عليه، فقال لها طبعا كعب بن مالك الشاعر يصف ما يقول لصفية، حتى أولا يندب حمزة ويرثي حمزة عليه السلام، ومن أجل أن يرضي قلب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فيقول صفية قومي ولا تعجزي وبكي النساء على حمزة، ولا تسأمي أن تطيل البكى على أسد الله في الهزة. طبعا أسد الله هو لقب الحمزة عليه السلام، والهزة هي بالكسر تحرك المواكب للحرب. إذن هو يصف شجاعة هذا الأسد وكيف أنه يتحرك ويتأهب دائما لخوض المعارك ضد المشركين.